عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بنعمته، الحمد لله المعبود بقدرته، الحمد لله المرهوب من عذابه، الحمد لله المرغوب فيما عنده، الحمد لله النافذ أمره في سمائه وأرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مرحبا بكم إخواننا الكرام المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الشهداء، وكانت لنا بقية نتكلم فيها على عجالة عن بعض الأمور التي تتصل ببيت سيدنا حمزة بن عبد المطلب. ثم نعرج إن شاء الله عن بيت جديد من بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. احنا في المرة الماضية تكلمنا عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وقلنا ان سيدنا حمزة بن عبد المطلب بعدما اعلن اسلامه وبدأ يخوض مع المسلمين المعارك الكبرى، خاض بدر وقدم فيها صورا مشرفة، دخل الى احد وكان يتربصه وحشي. وحشي لم يكن له مطلب في المعركة، معركة أحد بأكملها، إلا سيدنا حمزة. ليه؟ لأنه كان موعودا بأنه إن قتل حمزة أعتق. ولذلك وحشي لما نال من حمزة وقتله، وكان المشهد رهيبا حتى ذكر الصحابة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يرى قط يبكي مثل هذا البكاء الذي بكاه على حمزة. ولما علمت صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم الزبير بن العوام بمقتل أخيها، جاءت مسرعة وتحمل في يدها كفنين ثوبين لتكفين حمزة بن عبد المطلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا حمزة بن عبد المطلب فزع من منظر التمثيل. وقلنا إن هند بنت عقبة كانت هي ونساء المشركين في غزوة أحد تسير وراء المشركين، كلما سقط واحد من الصحابي مثلوا بجثته، قطعوا أنفه، قطعوا أذنه، بقروا بطنه. وكانت يعني لحمزة مكانة كبيرة عندهم، فمثلوا به يعني وأفاضوا وأجادوا بكبد حمزة وبقر بطنه إلى آخر ذلك من التمثيل الذي فعلوه بمين؟ بسيدنا حمزة. فلما جاءت صفية تجري لما سمعت بمقتل أخيها حمزة ومعها الكفنان الثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قال: المرأة المرأة، عليكم بالمرأة، أوقفوها. سيدنا الزبير بن العوام يقول: فتوسمت أنها أمي، أنا يعني لما نظرت إليها من على بعد عرفت أن هي أمي. وكانت جلدة، السيدة صفية معروف أن هي يعني فيها خشونة وفيها غلظة، وهنعرف في المعارك كيف كانت تقتل في الخندق كم واحد من المشركين قتلته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدة. وكانت يعني حتى في تربيتها لسيدنا الزبير كما أخذنا من قبل كانت شديدة على تربية سيدنا الزبير، لا غضبا أو كرها له، إنما هي كانت تربيه على الرجولة. فلما جاءت يقول سيدنا الزبير: فتوسمت أنها أمي، فأسرعت إليها، أسرع سيدنا الزبير إليها، فقلت لها: ارجعي. فقالت فضربت في صدري وقالت: ابعد عني لا أم لك، ابعد. فشوف يعني المرأة يعني أخذها الهول، أخوها حمزة سيد شباب مكة، فجاءت مسرعة، ابنها بيقولها اقفي، اطلق، ابعد، وضربته في صدره بيدها. فما كان من الزبير بن عوام إلا أن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك ألا تذهبي. سيدنا صلى الله عليه وسلم بمنحنا تروح تشوف المنظر لأنها لن تتحمل هذا المنظر. فوقفت بمجرد ما قال سيدنا الزبير بن عوام إن صلى الله عليه وسلم توقفت ودفعت إليه بالثوبين، أحد من ذي الثوبين الكفنين اللي هي كيباهم، للزبير وقالت هذا لنكفن فيهما حمزة، ثم عادت فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم الثوبين، أخذ الثوبين، وكان بجوار حمزة رجل من الأنصار قد قتل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن حمزة بثوب والأنصار بثوب آخر، فشوف عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة وبين الأنصاري، فخرج نصيب حمزة في الثوب القصير لأنهما كانوا قطعتين من القماش، واحد طويل واحد قصير، فكانوا إذا أرادوا أن يغطوا وجه حمزة انكشفت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه انكشفت رجليه، انكشف وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه، ثم أمر بالإذخر ووضع على إيه؟ على رجله. وحشي قاتل سيدنا حمزة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، التقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد مرور سنين وبدأ يدخل سيدنا حمزة، سيدنا وحشي يدخل في الإسلام. فيقول وحشي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي وحشي، يعني أأنت وحشي؟ قلت نعم. قال قتلت حمزة؟ قلت نعم، والحمد لله الذي أكرمه بيدي، أي أكرمه بيدي فنال الشهادة، ولم يهني بيده، لأنه لو قتلني وأنا كافر كنت أهنت ودخلت النار. قالت له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو فنظر وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله استغفر لي، أنا قتلت حمزة، استغفر لي، استغفر لي ثلاث مرات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وتفل، وكأن تفلت النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، لأن الأمر جلل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان وساوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه أطهر البشر. نظر إلى وحشي وقال له أخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. أنت قاتلت من أجل الصد عن سبيل الله بقتلك حمزة، فيعني كفر عن هذا الذنب أن تخرج وتقاتل في سبيل الله. بعض الروايات بتقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي لا أراك أبدا، يعني اختفي عن وجهي تماما، فاختفى وحشي حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام والله أعلم فيه نظر، لأنه يتنافى مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه بأمته. يقول وحشي فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان حتى قبض، يعني أنا كنت بحاول أتجنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أذكره بهذا الموقف، إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم أو مات. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب وكان الأمر شديد، يقول فأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة وقلت كما قتلت بها خير الناس لأقتلن بها شر الناس. ثم رأى مسيلمة الكذاب ورأى رجلا من الأنصار يريد أن يقتله من ناحية أخرى، فتهيأ وحشي وتهيأ الأنصاري وكان مسيلمة بينهما، فإذا بوحشي يدفع إليه حربته بقوة فتقع فيه، فيقع صريعا ويجهز عليه الأنصاري. أولاد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب كان لهم من الأبناء أو من الأولاد يعلى وعمارة، وقيل إن عمارة دي بنت لكن الأشهر هي ولد، وبنت أمامة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يعقب أحد من بني حمزة ابن عبد المطلب إلا يعلى وحده، فإنه ولد له خمسة رجال لصلبه وماتوا كلهم من غير عاقب، فلم يبق لحمزة عاقب. معنى كلام ده أخوانا إن سيدنا حمزة بن عبد المطلب ملوش نسل، إن إحنا النهاردة كل شوية بقى تلاقي لك واحد يروح نطلع لك بطاقة يقول لك أنا الشريف من عيلة الشرفاء وأنا جدي حمزة بن عبد المطلب. سيدنا حمزة بن عبد المطلب لم يعاقب، فانتبه، لم يعاقب سيدنا حمزة بن عبد المطلب كما ذكر أهل السير، ليس له إيه؟ ليس له نسب أو عاقب، ليس له نسل أو عاقب. زوجات سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، المرأة الوحيدة التي ذكرت لسيدنا حمزة ابن عبد المطلب هي سلمة بنت عميس الخثعمية، وكان بعض أهل السير يسمونها أروى بنت عميس الخثعمية، والأشهر سلمة. سلمة هي أخت أسماء بنت عميس، بنت عميس زوج سيدنا جعفر بن أبي طالب، ثم لما مات عنها سيدنا جعفر تزوجها سيدنا علي، سيدنا أبو بكر الصديق، ثم تزوجها في الآخر سيدنا علي بن أبي طالب. أسماء بنت عميس تناولناها في الحلقة الماضية. كذلك زوج ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي زوج ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أم الفضل بنت الحارث زوج سيدنا العباس، وامرأة حمزة اللي هي سلمة بنت عميس، هي التي أنجبت أولاده ولم ينجب من غيرها. أمامة بنت سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. أمامة كان لها أخوان من أمها، لأن بعد ما سيدنا حمزة مات تزوجت شداد ابن الهادي، شداد ابن الهادي تزوجته وأنجبت منه عبد الله وعبد الرحمن. وكان عبد الرحمن ابن شداد يقول، أو عبد الله ابن شداد يقول، كانت بنت حمزة هي أمامة أختي من أمي، وكانت أمنا سلمة بنت عميس. أمامة لها قصة مشهورة ومعروفة عند أهل السير، وهي اختصام الأخيار فيها. يعني اختصام الأخيار فيها؟ لما بقيت في مكة مع أمها سلمة بنت عميس، وكان في عمرة القضاء أو القصاص أو عمرة القضية على حسب اختلاف اسمها، وسميت بالقضاء لأن يعني عمرة القضاء معروفة، لما رد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس في صلح الحديبية ردوه عن البيت وقالوا ما هكذا تدخل، وعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في العام التالي في شهر ذي القعدة من نفس الشهر في نفس التوقيت اللي منعوا فيه قريش، ذهب ليحج ليعتمر، ذهب ليعتمر، ذهب للاعتمار، وسميت بعمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يقضي ما فاته أو القصاص، لأنه يقتص من قريش حيث منعته. فجاء في العام التالي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة، وفي انتهاء العمرة خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي بن أبي طالب قد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف نترك ابنة أخينا حمزة، أو كيف تترك ابنة يعني أخي ابن عمنا حمزة في مكة أمامة مع أمها، فنحن أولى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه أن يأتي بها، فأتى سيدنا علي بن أبي طالب بأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب. وهنا اختصم هو سيدنا جعفر وسيدنا زيد بن حارثة. ليه سيدنا زيد بن حارثة؟ كان أخو سيدنا جعفر آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا وصيه وأنا أخوه، آخى بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أولى بابنته، أي أنا أربيها. وسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال هذا أخي فأنا أولى به، وأمه وخالتها خالة مين؟ خالة البنت أمامة تحتي. مين خالتها؟ أسماء بنت عميس، كانت في الوقت ده متزوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب. والثالث اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب قال أنا الذي أخرجتها وأنا أولى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحكم بينكم، أنا أحكم بينكم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحمزة ابن، قال لسيدنا علي بن أبي طالب أنت أخي، وقال يعني لسيدنا زيد أنت مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لسيدنا جعفر أنت شبيه بخلقي بي خلقا وخلقا. ثم قال أما أمامة فتكون لك يا جعفر، لأنها لأن خالتها تحتك، خالتها اليمين أسماء بنت عميس تحتك، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها. فقضى بأمامة لمين؟ لجعفر. أمامة بنت سيدنا حمزة بعض الصحابة أرادوا أن يزوجوها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا سيدنا علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله يعني دونك ابنة حمزة تتزوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أمامة بنت حمزة، وحمزة أخويا من الرضاعة. إحنا قلنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حمزة في الحلقة الماضية بينا أن أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، فصار سيدنا حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، وإن كان في نفس الوقت إيه؟ عمه أخو أبيه عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وطبعا سيدنا علي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت أمامة مع صغر سنها كانت من أجمل وأحسن نساء قريش، وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أريد أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة عمك حمزة؟ إيه رأيك تتزوج بنت عمك، تتزوج ابنة عمك حمزة، فإنها أجمل وأحسن فتاة في قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أي علي، لأن المتكلم معه سيدنا علي بن أبي طالب، أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ما ينفعش واحد يتزوج أخته من الرضاعة، ما ينفعش واحد يتزوج أو واحدة تتزوج مثلا أخاه من الرضاعة إلى آخر ذلك. فطبعا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأمامة زوجا، واختار ابن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، كان لها ابن هو سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج أمامة، هذه الفتاة الجميلة الحسنة ابنة أخيه من الرضاعة، زوجها لمين؟ لسلمة، ابن أم سلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل جزيت سلمة؟ أنا دلوقتي كده كفأته، رضيت له المعروف. أي معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تزوج أم سلمة، أم سلمة قالت لها لابنها سلمة: قم فزوج عمك، فزوج أو قم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمة هو الذي كان ولي عقد أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه كما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بمين؟ بتزويجه أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل الآن جزيت سلمة؟ يعني أنا كده كفأته وديته حقه ولا لا؟ ولكن قيل بعد كده أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح أو لم يدخل أمامة على سلمة لأنه أصابه شيء في عقله، هذه بعض الروايات التي تتكلم في ذلك. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لها من يرضاه خلقا ودينا. ده كان بعض الأمور البقية عن سيدنا حمزة بن عبد المطلب. وإن شاء الله عز وجل بعد الفاصل نطلع فاصل ونرجع ونبدأ حلقتنا أو هنبدأ كلامنا عن بيت جديد من بيوت الصحابة مع بيت سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نطلع فاصل ونرجع تاني.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواننا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير كنا نتكلم في قبل الفاصل عن بقية موضوعنا أو حديثنا حول بيت سيدنا حمزة بن عبد المطلب. الآن سنبدأ في بيت جديد، وهو بيت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول. سيدنا خالد بن الوليد أبوه، كنيته أبو سليمان، كان سليمان هو أكبر أبنائه. أبوه الوليد بن المغيرة له مواقف مشهورة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والوليد بن المغيرة معروف بمكانته وسيادته في قريش، حتى إنه كان يرفض أن توقد نار لخدمة الضيوف في موسم الحج أو موسم سوق عكاظ، يعني كان هو القائم بإطعام كل من يأتي إلى بيت الله الحرام في موسم الحج أو كل من يأتي من الغرباء إلى مكة في سوق عكاظ. كان يعرف بالوحيد أو بريحانة قريش، لأنه كان هو الذي يكسو الكعبة عاما وكل قريش تجتمع وتكسوها عاما آخر. معروف مواقف الوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد بالعداوة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أكثر من موقف نزل فيه قول الله عز وجل: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد. ولها قصة أن الوليد بن المغيرة كان يتلصص على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل ويقرأ القرآن، كعادة بقية صناديد قريش كانوا يحاولون أن يسمعوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكانت قلوبهم توقن بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يتلوه من قرآن ليس بكلام البشر بل هو كلام الله عز وجل. ففي ليلة من الليالي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهو يقرأ هذه الآيات جاء الوليد بن المغيرة وتلصص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه له فأعاد الآيات مرة أخرى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الوليد بن المغيرة إلى نادي قومه ووقف على صناديد قريش وقال يعني والله ما يقوله محمد ليس لكلام البشر، إن له لحلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، إلى آخر ذلك من الكلام الذي مدح به القرآن. ثم ترك صناديد قريش وانطلق. فلما استمع كفار قريش إلى هذا الكلام من الوليد بن المغيرة قالوا لقد صبأ الوليد، ده الوليد كفر، الوليد يعني كفر بديننا واتبع محمدا. ثم قال أبو جهل وكان جالسا في القوم قال أنا أكفيكم الوليد، ما تخافوش أنا هرده لكم لهذا الدين مرة أخرى. وهنعرف بعد كده إن شاء الله إن الوليد أبو جهل اللي هو عمرو ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة ابن أخو الوليد ابن المغيرة، يعني ابن عم سيدنا خالد ابن الوليد، أبو جهل ابن عم سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شتان بين خالد سيف الله المسلول وبين أبي جهل الكافر. فخرج عمرو بن هشام هو أبو جهل مسرعا وراء عمه الوليد وقال له يعني إن قريش كانت تجمع المال لتساندك في كبر سنك إلى آخر ذلك، ولكن قريش يعني سمعتك قد تقول وتمدح قرآن ما يقوله أو ما يتلوه محمد وكأنك صبأت واتبعت دينه. فغضب الوليد أخذته الحمية العربية حمية قريش وقال تجمع لي، لقد علمت قريش أني أغناها أكثر أهلها أو أكثر ناسها غنى، ومتى يطعمني؟ ثم قال له طبعا أبو جهل بقول له وكأنك يعني ستأكل من فضل محمد وأتباعه، فقال متى شبع محمد وأتباعه حتى يطعموني أو يكون لهم فضل؟ ثم أخذته الحمية وخرج مسرعا إلى نادي قومه ومعه أبو جهل، فقال لهم لما وقف عليهم تزعمون أن محمدا كاهن؟ قالوا نعم. قال وهل رأيتموه تكهن قط؟ قالوا اللهم لا ما رأيناه. قال تزعمون أنه كذاب؟ قالوا نعم. قال فهل جربتم عليه الكذب قط؟ قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه مجنون؟ قالوا نعم. قال هل جربتم عليه جنونا قط؟ قالوا لا. قالوا لا. فراح يفكر ثم قال خير ما نقوله قبل أن يأتي الناس إلى سوق عقاظ في اجتماعنا هذا، نريد أن نطلق على محمد وصف من الأوصاف ينتشر بين الحجاج وبين من سيأتي إلى سوق عقاظ. قالوا وما هو؟ قال إنه ساحر، نقول إن محمدا ساحر. أما يفرق بين المرء وزوجه؟ يفرق بين الرجل وامرأته؟ طبعا، لأن دين الإسلام يفرق بينهما. إذا بقي الرجل على الكفر والمرأة أسلمت أو كانت المرأة بقية على الكفر والرجل أسلم لا يحلان لبعض، لا يحلان، لا هم حل لهم ولهن يحلون ولا هم لا هن حل لهم ولهم يحلون لهن، هذا كلام الله عز وجل. فقال نأخذ هذا المعنى ونطلقه بين الناس ونقول إن محمدا ساحر، ولذلك نزلت فيه الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إلى آخر الآيات. من مواقفه ده موقف الوليد ابن المغيرة أبو سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. طبعا الوليد ابن المغيرة توعده القرآن سأصليه سقر، فتوعده بالكفر بالنار وقد مات على الكفر. أقرباء سيدنا خالد بن الوليد من الصحابة، من أقاربه؟ أول من يقابلنا في أقرباء سيدنا خالد بن الوليد من الشخصيات المعروفة في التاريخ الإسلامي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت بنت عم سيدنا خالد بن الوليد، أبوها أبو أمية ابن المغيرة عم سيدنا خالد بن الوليد. يبقى إذن العلاقة بين سيدنا خالد بن الوليد وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ولد عم، كان هم الاثنين ولد عم. وطبعا احنا قلنا أبو جهل عليه من الله اللعنة وما يستحق، كان ابن عم ثالث، لأن أبو هشام ابن المغيرة الذي بكته قريش يعني وبقيت أياما حادة عليه تعمل عليه حدادا. ومن أولاد أو من أقرباء كذلك سيدنا خالد بن الوليد خالته خالته ميمونة بنت الحارث، لأن أمه أم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هي لبابة الصغرى بنت الحارث، لبابة الصغرى أختها لبابة الكبرى اللي هي أم الفضل أم سيدنا عبد الله، أم سيدنا عبد الله بن عباس، هي زوجة العباس. معنى ذلك أن سيدنا عبد الله بن عباس ابن خالة سيدنا خالد بن الوليد، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت خالة بنت عم سيدنا خالد بن الوليد. أبو جهل عليه من الله ما يستحق من اللعنات كان ابن عم سيدنا خالد بن الوليد. من أقرباء سيدنا خالد بن الوليد أيضا كما قلنا لبابة الكبرى اللي هي أم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وخالته كذلك زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة، مين زينب بنت خزيمة؟ هذه زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يجهل السيدة زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها بعد زواجه من السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب بأيام، يعني بعد ما سيدنا النبي تزوج السيدة حفصة بأيام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ودخل بها. يمكن قلة معرفة كثير من المؤمنين بالسيدة زينب، لأن السيدة زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لم تعمر كثيرا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل إن هي ماتت بعد زواجها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، وقيل إن هي ماتت بثلاث شهور، وقيل إن هي ماتت بعدها بثمان شهور، ده تقريبا أكثر مدة ذكرها المؤرخون في الحياة، المدة التي عاشت فيها السيدة زينب بنت خزيمة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تعتبر بعدما ماتت هي الزوجة الثانية التي ماتت في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في حياته زوجتان أو امرأتان، الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها ودفنت بمكة، والثانية السيدة زينب بنت الحارث ودفنت ماتت سنة 4 هجريا ودفنت بالبقيع في المدينة. طبعا السيدة زينب بنت الحارث رضي الله تعالى عنها كانت ملقبة بأم المساكين، إنها كانت معروفة بحبها للمساكين وعطفها على اليتامى وبرها بهم، ويقال أنها كانت أجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لليتامى والمساكين، لذلك كانت تعرف في الجاهلية بأم المساكين واستمر مع هذا اللقب. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل الحديث حول بيت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.